أحمد شنقيط أضواء البيان أدى الراعة الموريتانية أمور ثلاثة تتعلق بشخصية الإنسان الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. أما البلاد فهي التي ولد فيها ونشأ، وأما أضواء البيان فهو الكتاب الذي نشر وعم وأفاد، وأما الدراعة فهي الزي الموريتاني الذي ارتديناه على هذه الأرض الموريتانية عندما وصلنا إلى هنا لنرصد تفاصيل حياة الإنسان والعلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي.
عذب من العرفان فاض معينه، نعما أجاد بها عليك جواد، وحي من الفصحاح جاك سماؤه، إذ أرضه قلب يعي وفؤاد، عقد به جيد الزمان مطوق، وحلا لأبناء الزمان تجاد.
القدماء من السلف يعتنون بحياة شيوخهم وعظمائهم لأجل أن تقتدي بهم الناشئة، ولأجل أن يستفاد من حياتهم وكيف استفادوا من حياتهم وكيف تفوقوا، رحمهم الله جميعا. وأما موضوع حديثنا وهو الوالد الشيخ، اسمه محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، يعني الجكني، والجكنيون قبيلة تنتسب إلى حمير في بلاد موريتانيا. وهو ولد رحمه الله سنة 25 و300 ألف من الهجرة في الولاية الثالثة من موريتانيا، وهي تسمى ولاية العصابة، وولد في مكان يسمى تنبا.
أبناء شنقيط كانوا يتخذون العلم مطية، والطبيعة كانوا يعيشون في كهف من الصحراء مسدود من كل باء، ليس لهم سلاح إلا ذاكرة، يكتبون على الألواح، ألواح من الخشب وبعيدان من الحطب وفي حجر نقرة حجر، وكان اعتمادهم على الذاكرة، فنبغوا في ذلك، كانوا يحفظون المدونات كلها، ورغم ترحلهم فما هم إلا كما وصفهم المختار البونا، قد اتخذنا ظهور العيسى مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. كانوا على رواحلهم يدرسون، وفي بواطنهم يدرسون، وفي ترحالهم يدرسون، كان العلم هو هم كل واحد منهم.
وهذه البيئة تمتاز بالتعليم، فإن الرجل إذا كان غير متعلم إذا خطب لا يزوج، فكان هذا من الحوافز.
البلاد هنا كان فيها بعض الأسر الذين يعطيهم الله سبحانه وتعالى الذكاء، ولكن الشيخ كان ذكاؤه فائقا، إذا سمع شيئا يحفظه مرة واحدة، وإذا قرأ شيئا كذلك لا ينساه، وحفظه طبيعة حفظه للقرآن الكريم. كانت أخته هذه التي تسمى أم الخيرات تقول له: أنت تفوقنا بشدة حفظك للقرآن الكريم، يعني طبيعة حفظه القرآن الكريم فاق فيها الأقران.
حفظ القرآن صغيرا، حتى إن شيخه يقول، وهو خاله، كان يقول: أنا لا أستطيع أعطيك الإجازة في حفظ القرآن ورسم المصحف لصغارك، حتى تترك عنك وضع الفخ للطيور. ثم بعد ذلك أعطاه الإجازة وحصل يعني علم النحو وعلم يعني اللغة العربية والأنساب كله في محيطه الذي عاش فيه وبيئته التي عاش فيها. وكان وحيد أبويه، وتوفي عنه والده وهو صغير، وكان في بيت أخواله وهم بنو عمه، ففرغوه للتعليم.
انتهز الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذه الرعاية من لدن أخواله، وهذه البيئة المعينة على التلقي وطلب العلم، فانكب على الدراسة وترك كل ما يشغل عنها، قاضيا ليله ونهاره في التحصيل العلمي. وكان المكان الأبرز لذلك هو المحضرة، وهو مكان زرناه في بلاد شنقيط، ورأينا عددا من رواده، وسألنا الأساتذة فيه عن ماهيته.
أولا، المحضرة مؤسسة تربوية علمية جامعة، التعليم فيها مجاني وعلى طريقة الموريتانيين، وليست منهجا يجب تطبيقه على كل الطلاب، وإنما كل طالب له أن يكتبه، ولو كان عنده لوحان لا أمكن له ذلك، وكل طالب يكتب حسب قدرته واستيعابه لهذا الفن. وتجمع المحضرة كثير من الناس، كل واحد له يكتب فنون.
والمحضرة عبارة عن مجمع علمي يبدأ فيه الولد بكتابة الأحرف على لوح من الخشب، بعود من الحطب، بدوات من الحجر، ملون ماؤها بالفحم. وبهذه القساوة من الطبيعة كان يبدأ الولد كما بدأ الشيخ طفلا يافعا على المحضرة، ومن نعومة أظهاره إلى أن أصبح أستاذ المحضرة.
بعد أن حفظ القرآن وحفظ المتون المتعلقة بالقرآن، أي ما يسمى بعلوم القرآن من رسم ومقرأ وضبط ونظم السور وما إلى ذلك، اتجه إلى بعض المحاضر، ومما حصل إلى علمي أنه اتجه إليه من المحاضر محاضرة العلوشي في الحوض الغربي، حيث درس النحو هناك، ودرس في بعض المحاضر الأخرى في ما يسمى عندنا بجنوب موريتانيا، أي الشرق، منطقة الشرق.
كان شخصه في المحضرة جذابا، كان محببا على الناس، كان باستطاعته أن يقرأ الدرس ويأتي بمنظومة ينظمه للناس، يأخذه من مستوى النثر ويجعله في الشعر ويعطيه للناس ويوزعه عليهم يقرؤونه، يفعل ذلك دائما. فهو الحقيقة كان في المحضرة ليس مثل الطلاب، يترك وقتا لنشاطه مع أصحابه، ويترك وقتا لبعض الأشياء التي تظهر كأنها هزلية وتروح عنهم، ويترك وقتا قليلا للتعلم، لكنه يجعل الله فيه بركة، يكون ذلك الوقت الذي أعطاه للتعلم يكون فيه معارف، يأخذ به معارف كثيرة جدا.
وطريقة التحصيل هناك أن الشخص يقرأ فنا لا يجمع بين فنين، إذا خلص من الفن ينتقل للفن الذي بعده، وبعض الشيوخ يكون بارع في الفقه ولا يعرف غيره فيدرس عنده الفقه، وينتقل لشخص آخر بارع مثلا في النحو ويدرسه عنده، وهكذا، ولا يجمع بين فنين. فلما انتهى من هذا كان يعني يقول يقضي بين الناس، وكان يعني درس الشيخ خليل اللي هو مختصر خليل المالكي، وهو القائم الآن يعني عليه الفتوى في بعد الشيخ خليل في القطر المغربي كله، يعني يقول بأنه درسه دراسة لو فعلها لكتاب الله عز وجل لكان أنتج إنتاج كثير.
وكان الشيخ كسائر الشباب يأخذ المنهج الأقوم السليم الذي يرونه، وهو ملازمة المحاضر وملازمة المشايخ والأخذ من كل شيخ بالطريقة التي يرونها. كان الشيخ نابغة في ذلك، كانوا يعانون من شح العيش. يذكر لي بعض رفاقه في الدراسة عند تلك المحاضر أنهم كانوا يعتمدون على رسل البقر، على لبن البقر، وربما لا يكون منه ما يقضي الحاجة، وكان الشيخ لا يبالي بها، يعتسف تلك الطريق ويسير في ذلك المنهج مثل رفاقه. هذه الفترة الصعبة التي واكب فيها الاستعمار، التي جاء فيها الاستعمار وكانت الحروب تضرب أبواب القبائل كل حين، وكانت الغارات وكانت المعارك، لم يثني هذا الشباب الذي من طليعته الشيخ محمد الأمين، لم يثنيه من ذلك عن تتبع رسالة العلم حتى استكملوا وواصلوا طريق الأجداد في تلك المحاضر التي كانت راسخة الأقدام، غائرة في التاريخ، تاريخ القبيلة التي يقال التي يقولون عنها إن العلم جكلي، وكانوا يريدون أن تبقى هذه الكلمة خالدة، وكان الأمهات يربون أولادهم على ذلك.
كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أحد خريجي هذه المحاضر وأحد طلاب العلم الذين أداروا ظهورهم للدنيا وساروا صوب أمكنة العلم وساحات المعرفة، مما جعل منه شخصية نادرة ومثالا يحتذى. لمسنا ذلك عندما قدمنا إلى بلاد شنقيط وجلسنا في مجالس أقاربه ومحبيه في خيامهم ومحاضرهم، فكانوا يستلذون الحديث عنه ويرون أن التذاكر في علمه وسيرته مما يشرح النفوس.
كان الحديث عن الشيخ في المجلس عبارة عن فاكهة حلوة جميلة، يتحدثنا عن ملحه وطرفه ونوازله ومنظوماته وشعره الرقيق. فعلا كان الحديث عنه نزهة لمجالسنا.
حقيقة أنا أعتقد أنه ظاهرة علمية وقعت في القرن الماضي، وحسبي أن أقول بشأنه فقط ما قاله مارون عبود الناقد الأدبي في كتابه الرؤوس في نقد الأدب، عندما وصل إلى المتنبي من بين الشعراء قال: رأس ضخم ملأ الدنيا وشغل الناس. أنا أعتقد أن الشيخ محمد الأمين ملأ الدنيا وشغل الناس، وذلك بفضل الله تعالى أولا، ثم بالعلم الكثير الذي فتح الله عليه من خلال كتاب الله.
والغريب أن شخصا مثله تربى في البادية وفي فترة عنفوان الفوضى، ومع هذا تراه كأكبر متمدن وكأكبر مدني في الأخلاق والعادات والسمعة.
ابن البادية والشاب الشنقيطي الذي بز أقرانه، صاحب العلم والأخلاق والسمعة، قضى أيام شبابه طالبا للعلم قبل أن يطلب هذا العلم على يديه، وقبل أن يقضي بين الخصوم ويجيب السائلين ويكون علامة بارزة وشمسا مشرقة على تلك البلاد، إلى أن جاء عام 67,300 للهجرة، وكانت رحلته الشهيرة للحج.
عزم على الحج رحمه الله، وكانت أمه موجودة آنذاك، فيعني ذهب في سنة 67 هجري، يعني من المنطقة، وسجل رحلته من بدايتها حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي ذكر كثير من الجوانب المهمة في الرحلة، من بينها وصفه لمشاعره وقت مغادرته
رحلته للحج،
وقت رحلته للحج، فذكر أن السبب الذي أداه للحج هو نداء الله سبحانه وتعالى في القرآن، حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وليس الباعث للحج هو قول عمر بن أبي ربيعة: إن كنت أردت دنيا أو أقمت لها فما أخذت لترك الحج من ثمن. ووصف مشاعره عندما سافر إلى بيت الله الحرام، حينما انفصل عن مسقط رأسه بطواحي مدينة قروحالا، حيث يقول واصفا مشاعره: ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت ودمع العين في الجبن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر.
ورحلته فيها أول سؤال فيها كان في المنطق، ثم سئل في الأصول الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ثم يعني سئل في يعني في موريتانيا عن عقيدته، عن ماذا ينبغي أن يقال في الأسماء والصفات، ثم سجل يعني الأحداث التي ترد عليه يعني من موريتانيا حتى وصل إلى المدينة، وكان معظم رحلته العلمية في السودان، فإنه أيامها كان في السودان علماء كثيرون كان نعم، فسألوه وقال أنا ما سئلت في القضايا الموجهة إلا في السودان، القضايا الموجهة في المنطقة، يقول ما سئلت قبل السودان ولا بعدها ولا أحد سألني عنها إلا في السودان.
كلما سئل عن شيء من فنون الشرع يجيب عليه أحسن إجابة، وهو مع ذلك أديب. ففي بلاد السودان ذكر له أن هناك رجلا يسمى خليفة فرج، وأنه كان رجلا جوادا، قال فجئنا فبالغ في الإحسان إلينا وفي إكرامنا، وعلمت أن ما قيل لنا عنه من الصفات الحميدة يفوقه بكثير، فتذكرت قول الشاعر كانت محادثة الخلان تخبرنا عن أحمد بن صلاح أحسن الخبر، ثم التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري.
من يوم ذهب من كيفة عاصمة العصابة حتى وصل إلى البلاد المقدسة كان محاطا بما يصل إلى بلده حتى يصل صيته قبله، فتجد الناس يجتمعون إليه ليسألونه، وكان فذا في ذلك، والرحلة أكبر شاهدي على ذلك إن تريد أن نطالع منها ما تيسر لك.
وهكذا بعد أم درمان ركب البحر ووصل إلى جدة، ثم وصل إلى الحجاز، وأيام الحج في أثناء سنة 67 هجرية، سنة 1367 هجرية هي أول حجة حج الشيخ، كان في خيام منى قريبا من مسجد نمرة، فسمع الأميرين الكريمين خالد وتركي السديري السديريين سمعهما يختلفان في إعراب بيت من قصيدة لجرير معروفة نونية، هي بان الخليط ولو طوعت ما بانا، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا، والبيت محل الخلاف هو هل تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحهم صلبهم رحمانا صلبانا. فبين لهم أوجه الإعراب في البيت مستدلا بقول ابن مالك في ألفيته وبعد شره الذي أضيف له كمل بنصب أو برافع عمله، وفرح الأميران فرحا شديدا لأنه حمل، قال لهم إن مسحهم صلبهم رحمانا صلبانا، هل تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحهم صلبهم رحمانا صلبانا، أن تتركون إلى القسين هجرتكم، هجرتكم مفعول به للفعل، ومسحهم مفعول به لهجرتكم، وصلبانا مفعول بها آخر، وهكذا. واستدل ببيت ابن مالك هذا.
ثم بعد ذلك يقول لما نزل من الحج ذهب إلى المدينة، وكان آخر الرحلة أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما سلم عليه قال تذكرت الحديث أنه لا فرق بين من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عنده وبين من سلم عليه في آخر الدنيا، فإن سلامه يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. وانتهت الرحلة يعني عندما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
من بلاد شنقيط إلى مكة المكرمة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه أبرز محطات رحلة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي هذه المدينة الطاهرة قضى الشيخ الأمين سنين طويلة وأياما مليئة بتعليم الناس، ومليئة كذلك بالخير العميم. ولذا كانت هذه الأيام وهذه السنين جديرة بأن نعرف شيئا يسيرا
من تفاصيلها في هذه المدينة الطاهرة العامرة المباركة.
لما جاء هنا يعني أول من اجتمع به يعني قاضي المدينة أيامها وهو الشيخ عبد الله بن الزاحم رحمهم الله جميعا، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله موصي الشيخ عبد الله يعني الزاحم بأنه إذا جاء عالم يعطيه خبر. فلما اجتمع بالشيخ وسأله عن عقيدته وسأله عن ماذا تسمعون عنا، قال يعني نسمع عنكم بعض الناس يقدح وبعض الناس يثني، قال أيهما أكثر؟ قال أكثر القادحون من المثنين. فقال نحن يعني اعتقادنا أننا لا نؤول ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله، ونأخذ في يعني بالفقه الحنبلي هذا الذي يعني في قضائنا وفي حياتنا، والشيء إذا كان معه الدليل نسلم له. فقال هذا ما عندي وأنا وإياكم لا نختلف. فرفع عنه الملك عبد العزيز وقال له هذا رجل لو كان جاي من دولة ما سمحوا له بأن يأتي، ولكنه آتي من صحراء غير محكومة، فأنا أرى أن هذا الرجل لا مثيل له. وكان يقول رحمه الله يقول الشيخ محمد عبد الله بن آد، وهو من أخوال الشيخ، وهو الذي استضافه وجده قبله، وكان قاضيا بالمهد، هو الذي جمعه بالشيخ عبد الله بن الزاحم. قال أنا ما اجتمعت بأحد، اللي هو الشيخ عبد الله الزاحم، ما اجتمعت بأحد من العلماء إلا وجاء دون ما كنت أتصور إلا فلان، إلا الشيخ الأمين، فإنه كان فوق ما أتصور، يعني ما رأيت مثله.
كان بحرا من العلوم، حتى أن بعض طلابه أو بعض العارفين به يقولون أنه استأهل للاجتهاد، يعني كان عالما يستحق أن يكون ضمن المجتهدين، ولكنه مع ذلك كان يتواضع رحمه الله. أما بالنسبة للعلوم فهو علامة في القرآن والتفسير وأصول التفسير، علامة في الحديث وأصوله، علامة في الفقه وأصوله. إذا قلت علامة بمعنى أنه العالم الراسخ، ليس مجرد عالم كما قال تعالى لكن الراسخون في العلم، فهو كان راسخا.
ما كنت أصف الشيخ رحمه الله إلا بأنه جمع علوما كثيرة ربما يكون كثير من العلماء في صدره، يعني كما يقال جمع ما تفرق في غيره. فكنت أشعر بأن الشيخ رحمه الله يمكن أن أقارنه بأحد الأئمة في الفقه، وبأحد الأئمة في التفسير، وبأحد الأئمة في اللغة، وبأحد الأئمة في الأصول الفقه، وبأحد الأئمة في البلاغة، وهكذا سائر العلوم. ما كان يتكلم في أي مناسبة على الآية القرآنية إلا ويأتي فيها بكل ما يتعلق بها من هذه العلوم. فهو رحمه الله إمام في كل علم من تلك العلوم. وكنت أشعر بأن الشافعي أمامي، وأن الزمخشري أمامي، وأن الطبري أمامي، والقرطبي أمامي، وهكذا سائر الأئمة.
الله جل وعلا يأتي بالوعد والوعيد ليستحث الناس بذلك إلى طاعته، كما قال هنا إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن أطاعه. هذا الوعد يطمعنا فيما عنده، وهذا الوعيد يخوفنا مما عنده، كما قال تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما قال تعالى حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب لا إله إلا هو إليه المصير.
ثم مكث في المدينة، كان يدرس في العلوم الشرعية ويدرس في الحرم النبوي، كاتبه محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية آنذاك، وقال بيننا وبينك كتاب الله، فنحن يعني نحتاج إليك وأنت تحتاج إلينا، فنتساعد لنشر الخير. فأقنعوه فكان يدرس، ثم انتقل سنة 71 إلى الرياض، وكان يدرس في المعاهد والكليات، وكان عنده درس في مسجد الشيخ في دخنة رحمه الله جميعا.
يروي البرايا من روايا علومه بنقل صحيح عن فحول المذاهب، وتفسيره من حفظه كل آية بأخت لها أعظم به من مواهب. إذا رجف اليم الخضم بمنزع من العلم أبدى فيه كل العجائب. عجيب غريب في البرايا، وإنما غرائبه في العلم فوق الغرائب.
لما افتتحت الجامعة الإسلامية، يعني كان ممن وضعوا مناهج الجامعة وأسسوها، هو والشيخ بن باز رحمه الله جميعا، والشيخ عطية رحمه الله جميعا، والشيخ درس عليه خلق كثير، وكثير من العلماء هنا في المملكة هم درسوا على الشيخ، من الشيخ عبد الله بن عديان حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله، والشيخ صالح بن خنين، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ويعني كثير لا يعدون، يعني من تأثروا ودرسوا بالشيخ وتأثروا به، وكان ما رأيت أكثر ملازمة له من الشيخ عطية رحمه الله. كان يعني ملازم الشيخ حتى أنه كان يسكن معه في البيت رحمه الله، وعنده عنه أشياء كثيرة، ويقول أنا استفدت من أخلاق الشيخ أكثر مما استفدت من علمه.
كان متأثر بالشيخ، يصحبه في رحلاته، يصحبه في بيته، دائما معه، كان تلميذه الخاص، وكان يسأله ويتبادل معه الرأي في بعض المسائل وفي بعض الآراء، ولذلك كان كثير الحديث عن الشيخ، وهو الذي ترجم للشيخ، وهو الذي سجل كثير من موضوعات رحلات الشيخ.
هو يعني الحقيقة يعني الشيخ الله يرحمه كان يسكن مع طلاب العلم ويقطع لهم التذاكر على حسابه للرياض يعلمهم، وإذا وجد أي واحد يقول له يا ابني تعال عندي وأعلمك. ولذلك أنا أجد أشخاص كثيرين بعضهم يظن أن الشيخ خصه بهذا، يقول له تعال اسكن عندي، إذا كان ما عندك شيء اسكن عندي حتى تتعلم.
كان يسر كثيرا عندما يجتمع عليه الطلاب في المسجد النبوي، والطلاب كانوا كثيرين جدا، حلقته كانت واسعة من أوسع الحلقات، وكان العلماء والمشايخ والأساتذة يجلسون في حلقته، لأنه لا يجلس في حلقته أحد إلا ويستفيد منه.
ولما كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عالما كبيرا من علماء الأمة الإسلامية، فقد قصده عدد غير يسير من أبناء هذه الأمة المباركة، ولذا كان الحصاد ولله الحمد كبيرا، وجاوز عدد طلابه البحار، ووصلوا إلى أدنى الأرض وأقصاها. هنا في المغرب الأقصى أتينا والتقينا أحد طلابه الذي هو الآن أحد علماء المغرب، وهو الدكتور إسماعيل الخطيب، ليقدم أيضا شهادة من الشهادات التي نرصدها عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى.
يعتبر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي معلما من معالم الجامعة الإسلامية، لا بد أن يزار وأن يستمع إلى درسه. وهنا أذكر أنه عندما كان يحضر رئيس دولة أو ملك في زيارة للمسجد النبوي كان الشيخ يستدعى لإلقاء الدرس بحضوره، وقد سمعت منه وهو في غاية السرور أن الملك محمد الخامس رحمه الله عندما زار المدينة المنورة جلس في المسجد النبوي يستمع إلى درس التفسير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله.
الملك ورد في قوله
الملك فيصل أذكر أنه حضر مرتين في مرة في درس في كان أميرا كان وليا للأهد، والمرة الثانية كان ملكا. هذه المرة التي كان ملكا فيها حضر درس الشيخ الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عندما دخل الملك فيصل قام من الكرسي يريد أن يقابل، فالملك رحمه الله أشار إليه بأن يجلس يستمر في الدرس، وجلس طول الحصة طول الساعة التي درس فيها الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهو يصغي للدرس، والناس حوله الجنود والجامعة أساتذة الجامعة وغيرهم من مرافقين للملك فيصل الله يرحمه، حتى انتهت الحصة في جميع الفصول وخرج الناس وبقي الشيخ الشنقيطي يدرس والملك فيصل رحمه الله يستمع. ثم جاء لا أدري بعض مرافق الملك رحمه الله وكأنه أسر إليه في أذنه بأن الدرس انتهى أو شيء من هذا، فقام رحمه الله وسلم على الشيخ ومشى.
وكذلك الملك عبد العزيز الله يرحمه هو يعني أجل الشيخ وعرض عليه، ولكن الشيخ يمتاز بالعسوف عن الدنيا، فإنه لم يأخذ من أحد شيئا، وإنما كان إذا جاءه رسول من الملك عبد العزيز أو من الملك سعود رحمه الله جميعا شيء يقول أنا ليس عندي حاجة، جزاكم الله خيرا.
أعتقد أن هذا العنصر ينبغي أن يتكلم الناس عنه، كانت الدنيا لا تساوي عنده شيئا، وهذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكبوا على المعارف وعلى العبادة وعلى تعليم الناس وبث العلم وتركوا عنهم الدنيا جانبا، وهو أعطاه الله سبحانه وتعالى زهدا وأعطاه الله سبحانه وتعالى تواضعا غريبا جدا، فهو مع طلابه طالب علم، ولذلك كانت المسائل العويصة دائما إذا وصلته محلها.
كان رحمه الله عالما عاملا وكان داعية في أفريقيا، له أثر كبير في الدعوة، في الدعوة إلى الإسلام، في الدعوة إلى السلفية، في الدعوة إلى العلم، كان مهتما بالدعوة.
لما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، فجعل فيهم سابقا بالخيرات فوق المقتصد، ووعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية، فآية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظم هذه الأمة المحمدية وعلى عظيم نعمة هذا الكتاب.
وبالإضافة إلى جلوس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للتعليم، فقد كان حين تشكيل هيئة كبار العلماء في المملكة عام 91 و300 وألف للهجرة أحد أعضائها، وكان كذلك عضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
وفي الحقيقة أن الشيخ أحسن ما يوصف به هو ما وصفه به الشاعر العلامة الشنقيطي ابن مبت عندما قال له وقت قدومه إلى بلاد الحجاز قادما من بلاد الشنقيط، فرح الحجاز وإنه لأناله فرحا بما رب الأنام أناله، وافاه بحر زاخر لو أنه ماء لأسقط فيضه أجباله، إن العلوم له بلا تعب أتت زمن الصبا فكأنها تجبى له وأخ التعلم حين لازم درسه بالعلم يصلح حاله ومآله سلس العبارة ما أتاه بمشكل مستفهم إلا أجاب سؤاله ذاك الفتى الجكني نجل خطور من في وجه رب الناس يبذل ماله وهو المعد لكل خطب مهلق وهو الذي عرف الأنام كماله فأجابه الشيخ والشيخ بالإضافة إلى غزارة العلم وجودة التعبير وجودة الرأي في الترجيح بين الأدلة في الأصول ودقة فهمه في الفقه وسعة اطلاعه بأشعار العرب وأيامها كان شاعرا مطبوعا فأجاب ابن بطة هذا بقوله وفورا أجابه بقوله ذر تساقط ينظر لأعماله من بحر من حمد الورى أعماله حلي الطروس كأن نقش حروفه ذر ثمين تستبين جماله وتشنفت آذاننا من صوغه فاعرف لمن عرف الأنام كماله ذاك الفتى ابن بت من على أقرانه بين الأنام فياله قد طار في أفق المعالي صيته إذ جوهن من الأنام خلاله.
الشيخ كان بالنسبة لنا ولتلامذته كلهم كان مرجعا في الشعر وفي الأدب العربي. كثيرا ما كان الشيخ يسأل عن بيت من الشعر فخصص منه الشعر الجاهلي فيأتي بالروايات المختلفة لذلك البيت أو لتلك القصيدة ويأتي بالشواهد المختلفة ويأتي بغير ذلك.
هذا الرجل رجل عالم في الفنون التي تطرق الآن ومن أكبر الأدلة على غزارة علمه وعلى انتشار علمه في المعمورة كلها أنه قام بمحاضرات في إندونيسيا وحضرها كثير من العلماء وقال بفيه أمامي أنا ما جادلني عالم إلا وسلم لي في جاكرتا عاصمة إندونيسيا وقال بفيه أمامي جادلني العلماء في عاصمة باكستان وما جادلني عالم إلا وسلم لي.
كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذا علم واسع بادلا لذلك العلم جاعلا جل وقته من أجل تعليمه للطالبين الذين أحبوه لما عرفوه ونقلوا من كريم صفاته ما يثبت إلحاقه العمل بالعلم ليشترك في هذه الصفة مع العلماء العاملين بعلمهم.
هناك صفات يشترك فيها الشيخ محمد الأمين مع الشيخ عبد العزيز بن باز وهناك أخرى يختلفان فيها. الصفات التي يشترك فيها الرجلان هي أولا الكرم، فإذا كان الشيخ عبد العزيز يضرب به المثل في الكرم السخاء ومد العون لكل من جاء إليه، هذه قضية مشهورة عنه ومعروفة عنه، لم يرد سائلا قط، فالشيخ محمد الأمين من هذا الجانب كذلك.
علاقته بالشيخ بن باز علاقة حميمة، يعني كان يرى أنه ما في أحد يخدم المسلمين في هذا العصر مثل الشيخ بن باز رحمه الله. يقول أنا ما رأيت شخصا سخره الله لخدمة المسلمين مثل هذا الشخص، وما رأيت يذهب لأحد غير الشيخ بن باز يذهب إليه، وكان يثني على دينه وعلى حفظه. ومرة يعني الشيخ استشكل حديثا فذكر الشيخ بن باز قال هذا موجود في سنن أبي داود، فاستغرب الشيخ قال احنا قال مفتحين وهذا يعني.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
كان أحيانا إذا قرأ الآية القرآنية، إذا قرأنا نحن الآية القرآنية وبدأ في تفسيرها، أحيانا يقف أثناء أثناء تفسيره وينكس رأسه هكذا قليلا، ونشعر بأن الرجل كأنه يريد أن يبكي. يعني
ذات يوم دخل علينا في الفصل وتناول الكتاب الذي بين يدي، وكان فتح القدير، وأخذ يقرأ فيه. بعد ذلك طبق الكتاب وقال: والله هذا كلام الله. ثم انفرط يبكي 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 حتى خشينا عليه، ثم طوى عباءته وخرج، وبقينا في الفصل فترة إلى أن انتهت الحصة ونحن مذهولين من شدة بكائه، بكاء العلماء، خشية العلماء الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
كان من شدة تفاعله مع كتاب الله سبحانه وتعالى وتأثره به يتحرك بيديه وبرأسه، وحتى يكاد يصل إلينا بالكرسي، يزحف إلينا من شدة تفاعله.
ينفعل أثناء إلقائه للدرس، وربما تصبب عرقا خاصة في أيام الحر، وينتقل، تجده ينتقل من مكانه دون شعور منه، فلا يشعر إلا وقد أصبح وسط الطلبة. لما كان في المكان المخصص له انتقل هكذا، يتحدث، مرة يأخذ معه الكرسي ومرة ينساه، وهو منفعل بإلقاء الدرس.
كان هذا الحرص من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في التعليم دافعا لحفظ العلوم التي نقلها للطلاب، كي تبقى مقروءة ومسموعة لمن لم يحظوا بالدراسة عليه. فكان له عدد من المؤلفات القيمة النافعة، ويظل أبرزها كتابه الشهير أضواء البيان.
الشيخ رحمه الله له كتاب أضواء البيان، وهو يعني من بداية القرآن إلى سورة الحشر، وطريقته فيه أنه الآية التي لا توجد آية تبينها لا يتطرق إليها أصلا، وذكر هذا في مقدمته.
إذا أردنا أن نتكلم على علم الشيخ محمد الأمين حسبنا أن نقرأ فقط كتاب أضواء البيان. هذا الكتاب أنا سبق لي أن قمت بالدراسة فيه، وخاصة بعض السور التي يقال بأنه هو يعني كانت متميزة عنده في الشرح، كسورة الأنعام وسورة الحج. تجد أن العلوم والفنون كلها تستطيع أن تقرأها من خلال تفسير أضواء البيان.
بشرنا وقال: لقد تسلمت اليوم دفعة من كتاب أضواء البيان الذي طبع حديثا في مصر، وأهداني نسخة منه، وأعتز ولله الحمد بأنه أهداني هذه النسخة من أضواء البيان بخطه، وكتب عليها بخطه إهداء لي، وتاريخه 15 شعبان 1384.
ليس لي أن أقول به إلا أنه أضواء بيان وتفسير قرآن بقرآن، ولا شيء أبلغ من هذا العنوان. فهو كعنوانه وعنوانه معبر عن ما تكنه هذه الصفحات من بين أسطرها، فما هي إلا أضواء وبيان وشرح للقرآن بالقرآن. فأي شيء يمكن أن يزاد على هذا؟ فما هو إلا نور على نور، وعلم مذاب عليه النور.
يعني إذا رجعنا إلى أضواء البيان نشعر كأننا مع الشيخ. لما؟ لأن كلامه الذي كتبه في الأضواء هو الكلام الذي كان يقوله في الدرس.
يروي البرايا من روايا علومه بنقل صحيح عن فحول المذاهب، وتفسيره من حفظه كل آية بأخت لها أعظم به من مواهبي. إذا رجف اليم الخضم بمنزع من العلم أبدى فيه كل العجائب عجيب غريب في البرايا وإنما غرائبه في العلم فوق الغرائب.
وأنا لا أكتمكم أنني ندمت ندما شديدا أنني لم ألازمه في كل أوقاته التي كنت أستطيع أن ألازمه فيها.
والله كنت أدعو في سري أن يطيل الله عمره، لأني كنت أعتقد أنه إذا مات أنا لن أنقطع. فعلا لما مات العلماء أحس الإنسان بانقطاع كبير، فراغ كبير لا يسده أحد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى.
في عام 93 عنده ذهب في شهر القعدة، ذهب الاجتماع الرابطة هناك في مكة، وكان قبل ذلك عنده اجتماع في هيئة كبار العلماء في الرياض. فلما جاء مضى معنا أيام ثم ذهب إلى هناك وبقي هناك، وأنا كنت أقول للشيخ لا تفكر في الحج لأنه أيامها موعوك ما يستطيع ومعه نقص أكسجين في الدورة الدموية. فلما ذهب قال أنا وجدت نشاطا وأريد أن نختم بحج، كان له سنتين وثلاثة ما يستطيع الحج، فذهب وحج. فأنا جاؤني بعض الإخوان هنا اللي تعجلوا وقال الشيخ طلع الحج، فأنا قلت لهم مع الأسف أنا لأني أنا أعرف اللي في الشيخ، قلت لهم أنا آسف أن الشيخ طلع الحج لأنه هذا خطر عليه. المهم قدر الله ما شاء فعل حج وأكمل حجه. فلما نزل من الحج وكان في يوم 17 يعني وعك، فأنا ذهبت لي وجدته في المستشفى وبقيت معه حتى توفي يوم الخميس ضحوة 17 من شهر الحجة سنة 93 و300.
وكانت صدمة عنيفة، ولكن إذا جاء الأجل لا بد منه.
لا شك أن وفاة الشيخ هي بمنزلة وفاة الأب، وقد انزعجت كثيرا عند وفاة ثلاثة، كانزعاجي وألمي عند وفاة والدي. الثلاثة هم الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد المجدوب والشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
بكته عيون بل بكته قلوب.
من الشيخين فاضت على الخد دمعتي وكفكفها صبرا وأباها تومها، ومن ذا الذي يستطيع إخفاء حزنه وقد أغرقت سبع خدود عيونها، يعزونني إذ حل في الأرض ثاويا بأن الرسول البر فعلا دفينها، مصاب جليل والقلوب رقيقة على أخوة في الله ما عيب لينها، أحار بما كظ الجوانح فارتما شآبيب وتقم العيون شؤونها، ذرى مهجتي هول المصاب فترجمت مآق كأشواك النقيع جفونها، ترقبته من حج مكة سالما فشحت به معلاتها وحجمها.
اللهم اختم بالسعادة يا جارنا، اللهم اختم بالسعادة يا جارنا، اللهم اختم بالسعادة يا جارنا، واقرم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا في آخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.